أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ثم الظاهر أن ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه بيان منشأ الاشتباه. يتعرض المصنف إلى مطلب بعدما فرغ عن مناقشة شارح الوافية، فذكر مطلبا في المقام به تتضح المناقشة عما أفاده النراقي، حيث إن النراقي حاول أن يجمع بين مطلبين: المطلب الأول ظهور قوله فيه حلال وحرام، ظهوره في الفعلية والانقسام الفعلي، حيث سلم النراقي بأن ظاهر قوله فيه حلال وحرام هو وجود قسمين لهذا الشيء، أحدهما حلال والآخر حرام، بحيث يصدق أن فيه فعلا حلال وحرام المقتضي للانقسام المتوقف على وجود المقسم في الأقسام، فسلم بهذا الظهور. القضية الأولى ظهور هذا التعبير في الانقسام الفعلي، وقال هذا الظهور صحيح لا كما أفاده شارح الوافية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أراد أن يثبت شمول الحديث للشبهات الحكمية، فهو في الحقيقة أراد الجمع بين هذين المطلبين: ظهور القيد في الانقسام الفعلي وظهور الجملة والحديث في الشمول للشبهات الحكمية، أراد أن يجمع بين المطلبين. ونحن بالأمس ذكرنا أن مقتضى الاعتراف في القضية الأولى هو عدم ثبوت القضية الثانية، إذ مقتضى أن الانقسام فعلي أن الرواية لا تشمل موارد الشبهة الحكمية، لأنه في الشبهة الحكمية ترديد لا تقسيم، لكن هو أصر على أنه أراد أن يجمع بين المطلبين. وبيان ما أفاده النراقي، والشيخ ذكر هذه المقدمة في الكتاب قبل جنة، هذا جواب في الحقيقة واضح مباشرة، ضرب ضربة ثم بعد ذلك ذكرك، نحن نجيب كلام أول بعد ذلك نأتي بماذا؟ بجواب الإشهار. قال النراقي بأن هذا الحديث يصدق أيضا في موارد الشبهة الحكمية، فمثلا إذا كنا لا نعلم هل أن لحم الأرنب حرام أو ليس بحرام، ومنشأ الاشتباه فقدان النص أو تعارض النصين أو إجمال النص، أي شبهة شنو شيخنا؟ شبهة حكمية. يمكننا أن نطبق الحديث فنقول: كل شيء كاللحم، اللحم شيء فيه حلال وهو لحم الغنم، وفيه حرام وهو لحم الخنزير، فاللحم أو أكل اللحم، إما العين أو الفعل ماكو فرق، أكل اللحم هذا شيء من الأفعال، فيه قسمان: قسم حلال وهو أكل لحم الغنم، وقسم محرم وهو أكل لحم الخنزير، فهو أي أكل اللحم لك حلال. واضح؟ شوف الترتيب. فهو يعني أكل اللحم لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أو في الرواية حتى تعلم، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. نعم، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. فإذا كان النكتة هي الانقسام الفعلي ووجود قسمين فعلا في المقسم، فهذا منحفظ أيضا في موارد، في موارد الشبهة الحكمية. فيقال أكل اللحم شيء فيه قسمان: قسم محلل أكل لحم الغنم، قسم محرم أكل لحم الخنزير، فهو لك يعني أكل اللحم حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. فما لم تعلم أن أكل اللحم حرام بعينه بالعلم التفصيلي فأكل اللحم لك حلال. أكل لحم الأرنب بهذه النكتة سيكون لك حلالا. ثم قال بأن ما ذكر، هي كلام النراقي، ثم قال النراقي بأن ما ذكرنا قد لا ينطبق على بعض موارد الشبهات الحكمية كشرب التتون، فإن شرب التتون إما حلال وإما حرام، فلا يمكن أن نطبق فكرة التقسيم الفعلي الذي أجريناه في أكل اللحم على شرب التتون. أكل اللحم، لأن اللحم عندنا لحم غنم ولحم خنزير، واضح؟ متعلق الأكل وهو اللحم له قسمان: خنزير وشنو وغنم. أما شرب التتون، شرب التتون شيء واحد ما له شنو، ليس له قسمين، فلا يمكننا إجراء القسمة الفعلية في شرب التتون. عرفت النكتة؟ إذن النكتة هناك أكل اللحم ومتعلق الأكل اللحم كلي، والكل له مصداقين: لحم غنم حلال، لحم شنو؟ لحم خنزير حرام. فأمكننا أن نقول هو لك أكل اللحم حلال، أما في شرب التتون فلا يمكننا تطبيق شنو ذلك. فماذا تفعل؟ يقول في مثل هذه الموارد: وإن كان لا يمكننا تطبيق الحديث على هذا السنخ من الشبهات الحكمية إلا أننا نتعدى إلى غيرها بالإجماع المركب، لأنه العلماء بين طائفتين: إما بجريان البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا، أو بعدم جريان البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا، ولا يوجد قائل بالتفصيل في الشبهات الحكمية بين مثل أكل اللحم الأرنب ومثل شرب التتم، ما في قائل بالتفصيل، واضح؟ فلا يوجد قائل بالتفصيل، والإجماع، وفمقتضى الإجماع المركب اتفاق القولين، اتفاق الطائفة على نفي القول بالتفصيل. فإذا ثبت جريان البراءة في بعض الموارد ثبت في الباقي الآخر ماذا؟ للإجماع المركب. يا لا، في أقسام الشبهة التحريمية نفسها: لحم أرنب وشرب توتون، واضح؟ مو موجوبية وتحريمية، كلامنا في الشبهات التحريمية، واضح؟ لكن التحريمية في نفسها فيها تقسيم مثل شرب التوتون أكل اللحم؟ لا، بحثنا مو في الوجوبية والتحريمية، لا تحريمية، لكن أنحاء التحريمية: تحريمية أكل لحم الأرنب، وتحريمية شرب التوتون. ما في قائل بالتفصيل، واضح؟ إذن هناك إجماع مركب ينفي القول بالتفصيل. هذا تمام ما أفاده المحقق النراقي في كتابه منهاج الأحكام أو مناهج الأحكام. هذا نفس شيخنا الأمس حاولت تقوله، تقوله أكله أمس، قلنا هكذا بعد الدرس: قد يقال أكل الحيوان البحري، قسم حلال أكيد وهو السمك ذي الفلس، وحرام وهو الحوت، صحيح؟ فأشك في الروبيان هل هو حرام أو حلال؟ أقول كل شيء أكل الحيوان البحري فيه حلال، وهو أكل الصافي، تكل صافي شيخنا، أكل الشعري بلي، وقسم أو أكل السمك الذي ذو الفلس، وقسم محرم أكل سمك الحوت، فهو أكل الحيوان البحري لك حلال حتى تعرف حرام، فنتمسك به لإثبات جواز أكل الروبيان. واضح؟ نفس النبتة النراقي، تغيير في الأمثلة. فهل هذا الكلام سيدنا صحيح أو غير صحيح؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذه المحاولة غير صحيحة، وذلك لهذه النكتة. الرواية ذكرت في رواية ابن سنان، ذكرت أن كل شيء فيه حلال وحرام، فيه حلال وحرام، فهو لك حلال، فذكرت قيد فيه حلال وحرام. ونرى روايات أخرى كرواية مسعد بن صدقة لا يوجد فيها قد فيه حلال وحرام، بل الموجود في رواية مسعد بن صدقة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أو كل حتى بل تعرف أنه حرام. إذن الشيخ الأعظم ركز شو بيقول، نلاحظ أن هناك اختلاف اللسان بين رواية مسعد بن صدقة وبين رواية ابن سنان، وهو أن رواية ابن سنان التي نبحث عنها فيها قيد زائد، وهو فيه حلال وحرام. فما هو الغرض من ذكر هذا القيد؟ مع أنه لو أراد الشارع من هذا الحديث إجراء البراءة في الشبهات الحكمية لما كان لهذا فيه حلال وحرام مدخلية في الاستدلال، فكان يستطيع أن يقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. كلش واضح يصير، شرب التوتون لك حلال، أكل اللحم لك حلال، شبهة موضوعية اللحم المشترى من السوق لك حلال. ليش الرواية في ابن سنان ذكرت قيد وهو فيه حلال وحرام، مع أن تمامية الاستدلال الذي يريد أن يثبته المدعي وهو النراقي وغيره يتحقق بدون ذكر هذا القيد؟ إذن هذا القيد في مدخلية، ما هو مدخلية القيد؟ واضح؟ إذن نسأل ما هو الغرض من المجيء بهذا القيد في رواية ابن سنان؟ أفاد الشيخ ونعم ما أفاد بأنه هذا القيد ناظر إلى منشأ الاشتباه رحمك الله، هذا القيد ناظر إلى منشأ الاشتباه، فتريد الرواية أن تقول أيها المكلف إذا كان منشأ الاشتباه عند المكلف هو وجود قسمين للشيء، أحدهما محلل والآخر محرم، فلأجل وجود قسمين لهذا الشيء أحدهما محلل والآخر محرم حصل عند الاشتباه في حكم هذا الشيء، فمنشأ الاشتباه في الشيء هو كون هذا الشيء له قسم محلل، له أفراد محللة وله أفراد محرمة، فلأجل وجود قسمين للكل، ركز في المطلع، فلأجل وجود قسمين للكل لهذا الشيء أحدهما محلل والآخر محرم حصل عندي الاشتباه، لأني لا أعلم باندراج هذا الذي بيدي الذي هو مصب الاشتباه تحت القسم المحلل أو تحت القسم المحرم. لأن الكلي له قسمان، ركز في البحث دقيق، الكلي له قسمان، قسم محلل وقسم محرم، وأنا لا أعلم باندراج هذا الذي الآن مصب الشك، هل هو مندرج تحت القسم المحلل حتى يكون حلال، أو مندرج تحت القسم المحرم حتى يكون حرام؟ فيقول الشارع: إذا كان منشأ الاشتباه ذلك فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه فتدعه. فالرواية ناظرة إلى أن منشأ الاشتباه وجود قسمين للكلي، ولا يعلم باندراج المشتبه والمشكوك تحت أيهما، ولهذا هو لك حلال حتى تعرف الحرام ماذا بعينه تفصيلا فتدعه. بناء على ذلك، لا إطلاق للرواية لمنشأ الاشتباه إذا لم يكن كذلك، فلا نظر للرواية إذا كان منشأ الاشتباه في الشيء فقدان النص أو تعارض النصين أو إجمال النص، فالرواية أجنبية عن إثبات الحلية إذا لم يكن منشأ الاشتباه أن الشيء فيه قسمان حلال وحرام، ولا يعلم باندراج هذا تحت القسم المحلل وتحت القسم المحرم. ومن الواضح أنه في الشبهات الحكمية ليس منشأ الاشتباه ماذا ناشئ من أن هذا لا يعلم باندراجه تحت القسم المحلل للكلي أو القسم المحرم للكلي، وإنما منشأ الاشتباه فقدان النص، تعارض النصين، إجمال النص، فالرواية غير ناظرة إلى ذلك. ولهذا ماذا قالت الرواية؟ هذا الشيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه فتدعه، يعني من ذلك الكلي فتدعه. ودقق، في فرق بين تعبيرين. فرق أن تقول حتى تعرف الحرام فتدعه، وبين حتى تعرف الحرام منه فتدعه. فرق بين التعبيرين. مجيء منه بوضوح يمنع شمول الحديث للشبهة الحكمية. مثلا نقول نطبق هذا المطلب على لحم الأرنب، ماذا قال المستدل؟ ماذا قال النراقي؟ أكل اللحم شيء، أكل اللحم شيء فيه حلال، وهو أكل لحم الغنم، وفيه حرام، وهو أكل لحم الخنزير. فقال: هذا شيء فيه حلال وفيه حرام، فهو يعني أكل اللحم لك حلال حتى تعرف الحرام منه فتدعه. نقول: أيها النراقي، ما معنى منه؟ شنو يعني منه؟ فسر لنا منه. على كلامك هكذا تكون الرواية: أكل اللحم حلال حتى تعرف الحرام منه. منه شنو منه؟ منه إما لحم إما لحم الخنزير، فأنا أعلم أنه حرام لحم الخنزير، إما لحم الغنم فأعلم أنه حلال، فحتى أعرف الحرام منه من شنو؟ ما هو متعلق ذاك منه؟ فهذا لا معنى له. هناك يقول، مفروض يقول: حتى تعرف الحرام فتدعه. أما قوله حتى تعرف الحرام منه، اللام إشارة إلى المعهود، أي حتى تعرف ذاك القسم المحرم من الشيء فتدعه. واضح؟ حتى تعرف ذاك القسم المحرم من ذاك الكل فتدعه، لأن اللام إشارة إلى المعهود السابق، ومقتضى المعهودية أن نعرف ذلك الحرام الذي في الشيء، لا الحرام الأجنبي عن الشيء. دقق في التعبير، بس هو شعرة صيدة. حتى تعرف الحرام من ذاك الشيء، مو حتى تعرف الشيء، حتى تعرف الحرام من ذاك الشيء. ما هو الحرام من أكل اللحم؟ ما هو الحرام من أكل اللحم؟ لحمه الخنزير. احتاج سبر له مواضيع واضح. هكذا دقتكم شيخنا، دقتكم. قم سبورة، لا لا بس عشان ما يلزم من وجودها عدم محمد لا ضوية جعلها واضح. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. ملي ليش يا خنان؟ فهو لك حلال حتى تعرف حرام منه فتدعه. نطبق على شو هالموضوع عشان اولا، ثم نطبق على شبهته حكمي عشان نعرف الفرق. إذا جينا نشوف الموضوعية، كل شيء لحم غنم قاشية فيه حلال، شنو حلال؟ مذكر وفيه حرام، وحرام الميتة. فهو لحم الغنم. لك حلال حتى تعرف الحرام. ما هو الحرام؟ الميتة. منه من شنو؟ منه من لحم الغنم. كل شيء تمام واضح. اذا ركز الضمان، اذا حتى تعرف الحرام منه، ما هو الذي منه يرجع؟ يرجع الى هذا القسم اللي هو الحرام. طبق على شبهتين حكمي. شنو قلت لنا أنت أيها النراقي؟ الشيء شنو الشيء؟ لحمون أكلوا أكلوا اللحم، هذا شيء، أكل اللحم شيء معلن صحيح. فيه حلال، ما هو الحلال؟ أكلوا لحم غنم. وحرام أكلوا لحم، نعم لا لا بشك، أكلوا لحم الخنزير. فهو شنو هو؟ أكل اللحم. لك حلال حتى تعرف الحرام. شو الحرام المفروض؟
الخنزير. أكل اللحم
منه. منه شو يعني؟
من أكل اللحم
فتدعى. هل هذا المعنى؟ بناء على كلامك، متى ما علمت بأن أكل لحم الخنزير حرام ارتفعت الحلية، وأنا أعلم أن لحم أكل لحم الخنزير حرام. واضح؟ مقتضى كلامك حينئذ بأن أكل اللحم فيه حلال وفيه حرام، فأكل اللحم لي حلال حتى تعرف الحرام الذي هو أكل لحم الخنزير من أكل. ومن الواضح أنني أعلم بأن أكل لحم الخنزير من أكل اللحم حرام، وليس منشأ الاشتباه في حكم لحم الأرنب هو شنو؟ ليس الاشتباه في حكم لحم الأرنب هو الشك في أنه هل أن لحم الخنزير حرام أو لا حتى يكون غاية له. واضح؟ ليس منشأ الشك في أكل لحم الأرنب الذي هو الشك. ماذا؟ منشأ الشك أنه هل أن لحم الخنزير حرام أو محرام حتى يناط حليته وعدم حليته بمعرفة حكم لحم الخنزير وعدمه. هذا لا معنى له، واضح؟ إذن إذا أردنا أن نطبق في الشبهة الموضوعية ماذا نقول؟ هكذا نقول: منشأ الاشتباه في لحم الغنم أن فيه قسمان. ركز في الباء: منشأ الاشتباه في لحم الغنم أن فيه قسمان، مذكى وميتة. فحصل عندي شك أن هذا اللحم الآن الذي بيدي أو أن هذا اللحم الآن هل هو من المذكى أو من الميتة، فيقول الشارع: لحم الغنم لك حلال حتى تعرف أنه من الميتة، حتى تعرف الحرام منه فتدعه. واضح؟ فإذا علمت أن هذا بعينه من الحرام فتدعه. أما في الشبهة الحكمية، ليس منشأ الشك في أكل لحم الأرنب مثلا أن هناك قسمان، قسم محلل وقسم محرم، وأنا لا أعرف الحرام منه حتى يكون هو غاية للحل للحلية. إذن لا يصح تطبيق الحديث على الشبهات الحكمية. فالنتيجة أن ظاهر النقطة المهمة، ظاهر الحديث أن الشارع جعل الحلية وجعل الغاية للحل معرفة الحرام من ذلك الكلي، منشأ الاشتباه أن هناك قسمين للكل حلال وحرام. فيقول الشارع: إذا كان هناك للكل قسمان حلال وحرام، وحصل بسبب ذلك الاشتباه في هذا لحم الغنم، فلحم الغنم لك حلال حتى تعرف أنه من الحرام بعينه تفصيلا فتدعه، وإلا فهو لك حلال. وفي الشبهات الحكمية لا يكون منشأ الشك هو وجود ماذا؟ وجود قسمين للكل، أحدهما محلل معلوم الحكم والآخر محرم معلوم الحكم، بل منشأ الاشتباه فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين. ولهذا لا يصدق الحديث في موارد الشبهات الحكمية، ولازم تطبيق الحديث في الشبهات الحكمية أن تجعل الغاية لحلية لحم الأرنب معرفة حكم لحم آخر وهو أكل لحم الخنزير، وهذا لا معنى له محصل. أولا لا معنى له أن أجنبي يدخل لحم الأرنب إذا أنت عرف حكم لحم الخنزير لحم الأرنب حرام، وثانيا لو كان أنا أعلم بأن لحم الأرنب لحم الخنزير حرام فإذا ارتفعت غاية الحيل. إذن تطبيق الحديث على الشبهات الحكمية غير صحيح، لأن منشأ الاشتباه ليس هو تردد واندراج هذا تحت القسم الأول أو تحت القسم الثاني والغاية حتى تعرف الحرام منه. إذن ما هو منشأ الاشتباه؟ الاندراج. واضح؟ قال الشيخ وأنبلي، وثم سيدي المصنف جاب المطلع عشان يرد على النراقي. ها تنبيههم، تنبيه: فرق بين ما ذكره الشيخ الأعظم وبين ما ذكره شارح الوافية. التفتوا، ليس الخلط. شارح الوافية ذكر كما شرحنا أن قوله فيه حلال وحرام له كم غرض؟ له غرضان، تذكر المطلب إن شاء الله. ذكر شارح الوافية أن قوله فيه حلال وحرام له غرضان: الغرض الاحتراز عن موارد ثلاثة وهي الأوامر والأمور الاضطرارية، ما في حلال وحرام كدقات القلب وبعض الأعيان التي لا تتعلق بفعل المكلف فلا تكون مصاب للحل والحرمة، والثالث الحلال الذي لا حرام فيه والحرام الذي لا حلال فيه. إذن الغاية احتراز، والثاني بيان موارد الاشتباه، تذكروا. فلعله يقال ما ذكره الشيخ الأعظم هنا نفس ما ذكره من؟ شارح الوافية، لأنه شارح الوافية ذكر أن قوله فيه حلال وحرام بالإضافة إلى الاحتراز لبيان مورد إيش؟ الاشتفاء، فيكون ما ذكره الشيخ عين ما ذكره من؟ النراقي عين ما ذكره شارح الوافية. نقول لا لا لا، حاشاك حاشاك أن تشكل هذا الإشكال، واضح؟ فنقول فرق بين بيان مورد الاشتباه وبين بيان منشأ الاشتباه، أين هذا من ذاك؟ واضح فرق بين المطلبين. ما يقوله شارح الوافية قدس سره أن فيه حلال وحرام لبيان مورد موردية لبيان مورد الاشتباه، وأن الاشتباه هو أن الشيء حلال أو حرام في قبال أنه صحيح لو فاسد، واجب أو حرام، واجب أو مكروه، هذا مورد. ولكن شارح الوافية يصر على أن هذا بلحاظ المنشأ مطلق، المورد هذا حلال أو حرام سواء كان المنشأ الشك في الاندراج، شوفها موضوعية، أو فقدان النص أو تعارض النصين. فشارح الوافية يصر على أن الحديث مطلق بلحاظ المنشأ، ولهذا عمم الشبهة شبهتين حكمية. الشيخ لا، الشيخ العظم يقول بعد قطع الخيط من جذره، قال الرواية في مقام بيان منشأ الاشتباه، أي أن المنشأ للاشتباه هو لا هو عدم معلومية اندراج هذا الكلي تحت القسم الحلال أو تحت القسم الحرام، فقال حتى تعرف الحرام منه فتدعه، يعني حتى تعرف الحرام بل من هذا الكلي فتدعه، ما دام ما تعلم الحرام من الكلي فهو لك حلال، فمنشأ الاشتباه ما هو؟ اندراج هذا الكلي تحت القسم الأول المحلل أو تحت القسم الثاني. فإذا كان منشأ الاشتباه الاندراج تحت أي قسم، هذه في أي شبهات؟ في الشبهات الموضوعية. أما في الشبهات الحكمية ليس منشأ الشك اندراج الشك في اندراج الكلي تحت القسم المحلل أو تحت القسم المحرم، بل منشأ الشك فقدان النص تعارض النصين إجمال النص. ففرق بين، بالعكس الشيخ يقول الرواية مو مطلقة من جهة المنشأ، أما شارح الوافي يقول الرواية مطلقة من جهة من؟ منشأ. قال وثم الظاهر، هذه مقدمة للرد على النراقي، جيب كلام النراقي أحسن بعدين جيب الإشكال، مو سيدت جيب الإشكال إذا قلت لنا المقدمة هذه خلاص بيتضح الإشكال على كلام نراقي. فأنت شيخ يوسف إذا تريد تألف مثلا كتاب اذكر الإشكال أول بعدين اذكر الجواب. ما يصير بعد له محل بعشر تجيب بعدين كلام النراقي. قال ثم الظاهر إن ذكر هذا القيد فيه حلال وحرام مع تمام الكلام بدونه كما في قوله في رواية أخرى، أي رواية أخرى؟ هذه رواية مسعد بن صدقة، كل روايات الحل فيها قيد فيه حلال وحرام، كل روايات الحل إلا رواية مسعد بن صدقة في صدرها كل شيء هو لك حلال. فلهذا واحد يقول حوشتم عن رأسكم اتمسكوا برواية مسعد وريحونا، واضح؟ هاكو رواية كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، يجيبون كل شيء فيه حلال وحرام حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، تجيب منه وتجيب فيه وتقع لنا في مشاكل. اختصروا المطلب علينا، قولوا لنا تمسك برواية مسعد بن صدقة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام أو واضحة كما فعل الآخر في الكفاية. الشيخ قلنا لا، الشيخ ما يقبل. قلنا في الدروس السابقة لعله يوم الخميس وجه إعراض الشيخ الأعظم عن رواية مسعد بن صدقة، وذلك لأنه قد يتوهم متوهم أن الصاد مطلق، لكن بلحاظ التطبيق وبلحاظ ذلك كله شبهات موضوعية. بالإضافة إلى الضعف السندي في رواية مسعد بن صدقة كما بينا. فاختبرت ابن سنان لأن ما فيها إشكالات الموجودة في رواية مسعد بن صدقة. واضح كما شرحنا يوم الخميس. قال كما في قوله في رواية أخرى. إذن ليش ذكر هالقيد مع أن الكلام على كلامكم يتم بدون هذا القيد؟ اختصر المطلب كل شيء لك على حتى أنه حرام يتين المطلب. قال وثم الظاهر أن ذكر هذا القيد بيان منشأ الاشتباه الذي يعلم من قوله عليه السلام حتى تعرف, يعني حتى تعلم بالاندراج. إذن قوله في الغاية هذا لك حلال حتى تعرف أن حتى تعرف الحرام منه. إذن ما هو منشأ الشاك الذي جعل هذا لأجل غاية الاندراج وعدم الاندراج؟ واضح المطلب شلون من هذا؟ من قوله حتى تعرف الحرام منه. إذا جعل هذا غاية هذا يتناسب عنا أن منشأ الاشتباه ما هو؟ كونه فيه حلال وحرام. كما تقول احتراز, يقول كما أن يقول هذا ما ينافي ما ذكره بان شارحه أن في احتراز أيضا عن أمور ثلاثة, لكن هذا الاحتراز عن الأمور الثلاثة شيء ومسألة أيضا بيان منشأ شيء نقطة أخرى. كما أن الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل أيضا يحصل بذلك. هنا غرضين, الاحتراز عن المذكورات وبيان منشأ الاشتباه. وهذا كما قال الشيخ رد على بلي شارح الوافية من جهة, لأن شارح قال مطلق الرواية من جهة المنشأ صحيح. فبالإضافة إلى الإشكالات التي سجلناها بالأمس نسجل إشكال جديد اليوم على شارح الوافية أيضا, وهو أن شارح الوافية كما عرفت في التنبيه يرى أن الرواية مطلقة بلحاظ منشأ الاشتباه, وقد تبين أن الرواية لا إطلاق لها بلحاظ منشأ الاشتباه. ومن جهة أخرى تمهيد للرد على النراقي. قال ومنه من ما ذكرنا أن هذا القيد لبيان منشأ الاشتباه يظهر فساد من تصر بعض المعاصرين, وهو النراقي للمستدل وهو شارح الوافية. انتصر إلى وش الانتصار؟ يقول أنا أسلم بالانقسام الفعلي كما قلت أيها الشيخ, ولكن مع ذلك نقول بظهور الرواية في الشبهات الحكمية, ونقول بشمول الروايات لشبهات الحكمية, لأن أكل اللحم شيئان فيه حلال أكل لحم الغنم, وفيه حرام أكل لحم الخنزير, فهو لكن أكل اللحم حلال حتى تعرف الحرام فيكون لك أكل لحم الأرنب حلال. وهو غريب من المحقق النراقي في خلال, غريب جدا هذا الاستدلال. قال ومنه يظهر فساد من تصر بعض المعاصرين للمستدل بعد الاعتراف بما ذكرنا من ظهور القضية في الانقسام الفعلي, فلا يشمل مثل شرب التوتون. ماذا قال من؟ هاي بيانه. أن نفرض شيئا أكل اللحم هذا شيء له قسمان, أكل لحم الغنم حلال وحرام أكل لحم الخنزير, فهو شنو؟ واشتبه قسم ثالث من أكل اللحم وهو لحم الأرنب, هل أكل لحم الأرنب حلال أو لا؟ فنقول كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام فيه, حتى تعرف الحرام فتدمنه وتدعه. فيقول حتى بل واشتبه قسم ثالث من اللحم, أعطنا مثال, قال كاللحم فإنه شيء فيه حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الخنزير. فالنتيجة فهذا الكلي وهو اللحم المنقسم حلال. نتيجة فهذا الكلي, ما هو الكلي؟ اللحم المنقسم حلال. إذا هذا النتيجة إذن فيكون لحم الحمار حلال حتى نعرف حرمته. واضح هذا كلام المحقق النراقي. وين منه؟ على كلامك حتى تعرف الحرام فتدعه, مو حتى تعرف الحرام منه فتدعه لو سلمنا ياك. وجه الفساد لا فيه حلال وحرام رواية ابن سينان, نعم, بل فيها الانقسام. رواية مسألة ما فيها انقسام, واضح. قال وجه الفساد. الأشكال الأول إشكالاته ثلاث ذكر, الإشكال الرئيسي اللي شرحته سيأتي إشكالات أخرى. وفيه أشكال ثلاثة. الأشكال الأول إن وجود القسمين في اللح وهو لح أحلية لحم الغنم وحرمة لحم الخنزير ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار. رجع لحم الحمار شيخنا هنا لحم الأرنب شوي. ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار ولا دخل له في هذا الحكم أصلا. وهو حكم شنو؟ ما هو علاقة حكم أكل لحم الحمار بأكل لحم الغنم والخنزير؟ ولا في تحقق الموضوع وهو الشك في الحكم. ليس منشأ الشك في حكم لحم في أكل لحم الحمار هو شنو؟ هو الشك هو معرفة وجود حكم للغنم وحكم لشنو؟ لماذا للخنزير. فليس هو فلا دخل في تحقق موضوعي. وتقيد الموضوع بقيد أجنبي. ياهو الموضوع له الشيء هذا الشيء قيده بموضوع فيه حلال وحرام لا دخل له في الحكم ولا في تحقق الموضوع قبيح. وش دخل البحث عن حكم لحم الأرنب أو الحمار أنه نحن نعلم بوجود حكم للغنم وحكم للخنزير؟ إيش دخل هذا بهذا؟ واضح؟ فما هي علاقة فيه حلال وحرام بالحكم وهو مسألة ما هو حكم لحم الحمير؟ لا علاقة له لا بالحكم لا بالموضوع فيكون التقرير قبيح. إشكال ثاني اعترف به مع خروج بعض الأفراد من الرواية مثل شرب التوتون. يعني يقول لو كانت الرواية ناظرة للشبهات الحكمية فلا تنطبق على بعض الموارد كشرب التوتون. وفرقنا وبينا الفرق بين شرب التوتون وبين أكل اللحم لأن أكل اللحم اللحم متعلق له قسمين. أما التوتون شرب التوتون ما في قسمين واضح. حتى أن المستدل يحتاج لأن يتشبث بالإجماع المركب فهذا يعتبر ضعف الاستدلال. يعني الرواية بلسانها لو كانت ناظرة للشبهة الحكمية لوجب أن يأتي الحكيم بتعبير يشمل الشبهات الحكمية لا بعضها دون بعض حتى نحتاج أن نتشبث بالإجماع المركب. قال مع خروج بعض الأفراد من الرواية يعني في موارد الشبهة الحكمية مثل شرب التوتون حتى احتاج هذا المنتصر وهو النراقي إلى إلحاق مثل شرب التوتون بلحم كذا بلحم بلي الحمار وشبهه مما يوجد فيه نوعان مما يوجد في نوعه قسمان بالإجماع المركب. يقول مستهجن جدا لأن التعبير الذي صدر من الشارع لا يفي بغرضه وهذا مستهجن واضح. إذا الشارع يريد أن يبين شمول الحديث للشبهة الحكمية كيف يأتي بتعبير قاصر يحتاج إلى الإجماع المركب الذي فيه ما فيه؟ واضح إجماع مركب. من وين ثبت الإجماع المركب؟ وش دليل على الإجماع المركب؟ كيف ثبت الإجماع المركب في المسألة أصلا؟ في إشكال في أصل إثبات الإجماع المركب في المقام. فهذا يعتبر استهجان أن المتكلم الحكيم البليغ يأتي بكلام قاصر عن بيان مراده لا ينبغي صدوره من متكلم. لا 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 نعم في بعض النسخ موجودة. إذا شيل قبيح نقول هكذا وتقييد الموضوع بقيد أجنبي مع خروج بعض الأفراد من كذا مستهجن جدا. يكون استهجان للمجموع هذا ومع وضع يكون كلاهما انحلال. يعني هذا الأول مع يكون مستهجنون ماكو فرق. لا ينبغي صدوره من متكلم فضلا عن الإمام عليه السلام. ثم الشيخ العظام إشكال ذكر مطلبا وهو أنه إذا أردت أن تطبق الرواية شيء بسيط ما نحتاج إلى الإجماع المركب يمكننا أن نطبق الفكرة على شرب التوتون أيضا. ليش؟ يمكن تطبيق الفكرة على شرب التوتون فنقول الشرب شيء الشرب شيء فيه حلال شرب العصير فيه حرام شرب الخمر فهو يعني الشرب لك حلال حتى تعرف أنه الحرام نفس بالضبط انت غير المتعلق، تتحكم فيه بعد، انت فنان، تعرف تصيغ المطالب. قول اش وتقول شرب التوتون، قول اشرب. اشرب شيء فعل من الافعال. الشرب شيء له نوعان، شرب محلل وهو شرب العصير، شرب محرم وهو شرب ماذا؟ شرب النبيذ، شرب الخام، فهو لك حلال، يعني الشرب حلال، فنثبت من خلاله أن شرب التتن المشكوك حلال لوجود قسم محلل للشرب ووجود قسم محرم للشرب، فلا نحتاج إلى الإجماع المركب. يقول هذا مع أن اللازم مما ذكر من البيان عدم الحاجة إلى الإجماع المركب، فإن الشرب فيه قسمان، شرب الماء حلال، شرب البنج حرام، وشرب التتون مشكوك. بالضبط لحم الغنم، لحم الخنزير، والمشتبه لحم الأرنب. بالضبط نفس المطالب. البنج يعني شنو؟ البنج مخدرات بعد شنو فيه. وشرب البنج بلي مخدر يعني، وشرب التوتون كلحم الحمار بعينه. واضح كلحم كما ذكرت في لحم الحمار بعينه. ديك شرب هذا أكل شيخنا، مو تشرب باللحم. وهكذا الأفعال المجهولة الحوك. يقول وأما الفرق بين الشرب واللحم بأن الشرب جنس بعيد لشرب التوتون بخلاف اللحم فهو جنس قريب مما لا ينبغي أن يصغى إليه. واحد يقول هناك فرق بينهما، فرق بين شرب التوتون وبين مثال شنو، وبين مثال شنو شو، بين أكل اللحم. يقول إذا قلت الشرب، الشرب نسبته، هذا الشرب الكلي نسبته إلى شرب شنو، إلى شرب مثلا ماذا، العصير العنبي إذا غلى، نسبة الجنس البعيد إلى الشيء. ليش؟ لأن الشرب على نوعين، شرب الجوامد كالبنج وشرب شنو الموائع كالماء، فعندنا جنس قريب وهو شرب المائع، عندنا جنس بعيد الشرب. وأنت صورت وطبقت الحديث بلحاظ الجنس البعيد، فقلت كلي الشرب هو حلال لكي تثبت حلية شرب العصير العنبي، فهو تشبث بالجنس البعيد لإثبات حكم الفرق. واضح؟ أما في اللح نقول أكل اللح، أكل اللح نسبته إلى أكل لحم الأرنب، بل نسبة الجنس القريب إلى الشيء المشكوك، لأن أكل اللحم له نوع صنفان، أكل لحم الغنم صنف، أكل لحم ماذا، أكل لحم الخنزير صنف آخر، ونسبة ما يراد إثبات الحكم له وهو لحم الأرنب أو لحم الحمار إلى الشيء الذي طبقنا عليه وهو أكل اللحم نسبة الجنس القريب، فهذا فرق. يقول شنو هذا الفرق؟ هل هناك فرق في تطبيق الحديث بين الجنس القريب والجنس البعيد؟ فالرواية تقول كل شيء فيه قسمان حلال وحرام، جنس بعيد أو جنس قريب، فهذا التفريق المنطقي لا معنى له في الرواية ولا أثر له في مسألة الرواية. وعبارة قال وأما الفرق بين الشرب في مثال الشرب واللحم بأن الشرب جنس بعيد، إذن ما هو الجنس القريب؟ شرب المائعات، شرب الجوامد. واضح؟ بخلاف اللحم، لأن نسبة اللحم إلى لحم الحمار نسبة الجنس القريب مما لا ينبغي أن يصغى إليه، لأنه لا مدخلية له في الاستدلال أصلا، كان جنس قريب أو جنس بعيد. هذا كله مضافا، هاي اللي شرحت اليوم على السبورة، إلى أن الظاهر من قوله حتى تعرف الحرام من معرفة ذلك الحرام الذي فرض وجوده في الشيء، هذا مطلب على السبورة. واضح؟ ثم أن هذا كله مضافا إلى أن الظاهر من قوله حتى تعرف المعهود العهدية الحرام منه معرفة ذلك الحرام الذي فرض وجوده في الشيء، ومعلوم أن معرفة لحم الخنزير وحرمته لا تكون غاية لحكم لحم الأرنب كما شرحنا على السبورة مفصلا. وقد أورد على الاستدلال يأتي كلام صاحب القوانين. واضح المطلب إن شاء الله؟ دققوا في المطلب. شو المطلب إن شاء الله يصير واضح. تأتي تتمة الكلام غدا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.